بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 94.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد العرفج، الشيخ عبد الله منيف، الشيخ قاسم، في موضوع بر الوالدين وعظم حقهما وخطر العقوق لهما. وقد بينوا جميعا ما يجب في هذا الموضوع العظيم، وفي بعض ما ذكروه كفاية ومقنع لطالب الحق في وجوب بر الوالدين والعناية بحقهما والحذر، كل الحذر من عقوقهما. ولا ريب أن عقوقهما من أقبح الكبائر، كما أن برهما من أعظم الواجبات والفرائض. فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. إن المقصود من هذه النوعين الندوات وأشباهها وهكذا المحاضرات، المقصود العلم والعمل، المقصود توجيه المستمعين إلى ما يجب عليهم وإلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فيجب على المسلم أن يعنى بما يسمع ويحقق العلم بالعمل، فإن الحجة تقوم بالعلم وتكون العاقبة أشد خطرا إذا لم يطبق المؤمن ما سمع مما يجب عليه أو يحرم عليه. فالواجب علينا جميعا الامتثال لأمر الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله، ثم التبليغ إلى من وراءنا. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول: بلغوا عني ولو آية. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم عرفة في يوم النحر، أمر بالتبليغ وقال: في يوم عرفة وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. فالواجب علينا أيها الإخوة في الله الاهتمام بالعلم والعمل جميعا، وهذه الندوات وأشباهها من نعم الله جل وعلا، ومما تقوم به الحجة، ومما يحصل به البلاغ لما يكون فيها من علم وخير. وبر الوالدين في كتاب الله الشفاء والكفاية فيما يتعلق ببرهما. ثم جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تؤكد ذلك. فمن تدبر كتاب الله عز وجل وجد فيه من الدلالة على وجوب بر الوالدين ما يشفيه وما يحرك قلبه ويجعله يعتني بهذا الواجب أعظم عناية. فالله قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، جعل حق الوالدين مقرونا بحقه سبحانه وتعالى، حيث يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. حق الله اعظم الحقوق، وهو توحيده والاخلاص له وعدم الاشراك به، ثم قرنه بحق الوالدين وبالوالدين احسانا. فلولا ان حقهما عظيم لما قدم بحق الرب عز وجل الذي هو اعظم الحقوق، وهو توحيد الله والاخلاص له. وفي آية بني إسرائيل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وسمعتم هذه الآيات وقرأتموها. ويقول جل وعلا أيضا ووصينا الإنسان لوالديه حملته وهنا على وهن ورساله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك فجعل شكر الوالدين مع شكره سبحانه وتعالى. وكل منكم يعلم ما يعانيه الوالدان في حق الولد من صعوبات ومشاق وتعب من جهة التربية ومن جهة النفقة ومن جهة العلاج ومن جهة إحضار ما يحتاجه الولد إلى غير ذلك. ولا سيما الأم فإن مشقتها أكبر وتعبها أكثر. ولكن لهما جميعا شريكان في وجوب برهما والإحسان إليهما والعناية بحقوقهما. وإن كان حقها أعظم وأكبر حيث قال عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل يا رسول الله من حق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. جعله في الرابعة. واللفظ الآخر قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب لك. هذا واضح في عظم حقها وأنه مقدم على حقه. وكل منكم يعلم ما تعانيه من التعب أكثر مما يعانيه الوالد. أما عقوقهما فكذلك من أكبر الكبائر. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقول سلعة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعله مع الشرك الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال وكان متكئا فجلس ألا وقول الزور ألا وشهاد الزور. هذه ثالث شهاد الزور وقول الزور. هذا يدل على أن العقوق الوالدين وشهاد الزور من أكبر الكبائر بعد الشرك. فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من هذه الكبائر العظيمة. هو أعظمها الشرك بالله وصرف العبادة وبعضها لغيره سبحانه وتعالى كدعاء الأصنام والكواكب والأشجار والأحجار أو دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم شفاء المرضى ورد الغائب وطلبهم المدد المدد ونحو ذلك. هذه أشياء واقعة من كثير من الناس. وهذا أعظم الذنوب أقرح القبائح وأكبر الكبائر. في كثير من الأمصار يجي الرجل أو المرأة إلى القبر ويقول يا سيدي فلان اسم مريضي اقضي حاجتي المدد المدد. هذا عين الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. كما يفعل الوثنيون سابقا عند الأصنام أو عباد الكواكب مع الكواكب وهكذا غيرهم من أنواع المشركين. فأعظم الذنوب وأقبحها الشرك بالله عز وجل. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا هو أعظم الذنوب أن يدعى غير الله من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الجن أو الأنبياء أو الأولياء أو غير ذلك. يسألون قضاء الحاجة شفاء المريض ورد الغائب إلى غير هذا مما يفعله عباد الأموات وعباد الأصنام وغيرهم. هذا هو أعظم الشرك وهذا هو أقبح الذنوب وهذا ضد التوحيد ضد لا إله إلا الله ضد توحيد الله والإخلاص سبحانه وتعالى. ثم يلي هذا ما سمعتم من العقوق وهو إيذاء الوالدين وعدم الإحسان إليهما قولا أو فعلا فسبهما ولعنهما وإيذاؤهما بالكلام السيء من أقبح العقوق. ولهذا قال عليه الصلاة ولهذا الحديث الصحيح قال يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من الكبائر شتم الرجل لوالديه. وفي الآخر من أكبر الكبائر شتم الرجل لوالديه. يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ استنكروا هذا يعني مستنكروا شرعا وعقلا وفقرا. وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني يسب الناس يسبون والديه، إذا سب الناس سب والديه يسب والديه، فصار سابا لوالديه لأنه سبب في سب والديه، نسأل الله العافية. وسمعتم الحديث ذكره المشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم سعيد المنبر وقال آمين آمين آمين، فسألوه فبين لهم قول صلى الله عليه وسلم جبرائيل أتاه فقال يا محمد قل آمين آخر، منها أنه قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه امرئ أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة. هذا وعيد عظيم أنه أدركهما ولكن لم يحسن إليهما ولم يقم بحقهما، فلهذا لم يدخله الجنة، لم يكون سبب لدخوله الجنة بعقوبة، نسأل الله السلامة. فالعقوبة لهما والإيذاء لهما بالكلام أو بالفعل من أقبح الكبائر، كذلك قطع النفقة عنهما إذا كانوا محتاجين وعيثين محتاجين وهو يقدر من أقبح الكبائر أيضا، لأن هذا عقوب ظاهر احتاج إليه وهو يقدر على الإنفاق عليهما ثم قطع ذلك عنهما، كان ذلك أيضا من أقبح العقوب. والعقوب له عقوبات كبيرة سمعتم بعضها، منها أن الوالد قد تجاوب دعوته على ولده بسبب العقوب فيخسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. قصة جريج معروفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان جريج عابدا له صومعة عابد معتزل الناس، فجاءت امرأة جاءت أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، ولم يجبها واستمر في صلاته. ثم جاءت مرة أخرى ثانية فقال يا جريج، فلم يجبها، فقال أمي وصلاتي ثم استمر في صلاته. ثم جاءت الثالثة وصلت الصلاة أيضا صلي، فقالت يا جريج، فقال أمي وصلاتي، فقالت إن ذاك اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المنشأة، يعني الزانية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فأجيبت دعوتها وسلطت عليه امرأة لغي في بني إسرائيل، قالت لجماعتها لأفين جريج، فجاءت إليه تدعوه إلى نفسها فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راعي من الرعاة فحملت، فلما وضعت سئلت ممن هذا الولد، قالت من جريج، كذبت عليه قالت إنه من جريج، صدق هؤلاء لأنهم أهواء ولهم قصد سيء في جريج، فجاءوا إليه بغير حجة ولا برهان فهدموا صومعته وكلموه وأوذوه وعذبوه لأنها قالت إن هذا الولد من جريج. فصلى ركعتين ثم قال أعطوني الصبي، فجاء الصبي وضع إصبعه على بطنه وقال من أبوك؟ قال أبوي فلان الراعي، ثم أبوي فلان، وانطق الله هذا الصبي الصغير لبراءة هذا العابد، لكنه عوقب بسبب أمه، فعند ذلك استسمحوه وقالوا نعيد إليك صومعتك من ذهب، قال لا بل أعيدها علي من طين. المقصود أن خطر العقوق عظيم في الدنيا والآخرة جميعا، والبر فائدته عظيمة ومصالحه كثيرة، ومن أسبابه دخول الجنة والنجاة من النار، هو عمل صالح، فالبر من أسباب دخول الجنة والعقوق من أسباب دخول النار. وسمعت ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلة أهل ولد الرجل ولد أبيه، إن أبر البر وفي الأطلاق من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، فكيف بأبيه؟ وسمعتم أيضا قول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبويك أبره ماذا؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كالأعمام ونحوهم والأخوال والأخوات والخالات ونحو ذلك، هذا من حقهما بعد الوفاة، الاستغفار لهما والصلاة عليهما والدعاء لهما، ومن ذلك صلاة الجنازة، وإنفاذ عهدهما يعني وصاياهما من بعدهما إذا كانت وصايا شرعية تنفذ، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، كل هذا من برهما بعد الوفاء. وصالح ابن عمر رجل من الأعراب في بعض السارة، تسلم على ابن عمر كما سمعتم في الندوة وانتسب له وخبره أنه ابن فلان، وكان أبوه صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه. فلما عرفه ابن عمر وان اباه كان صديقا لعمر كان معه حمار يرتاح عليه، يعني مع الناقه التي يركبها، معه يركب الناقه ويرتاح بعض الاحيان على الحمار. فلما عرفه اعطاه الحمار واعطاه العمامه وقال اشد بها راسك، واعطاه الحمار يركبه. فقال له بعض الناس انهم الاعراب يكفيهم القليل يا ابا عبد الرحمن، قال ان اباه كان ودا لعمر، وقد سمعت الرسول يقول عليه الصلاه والسلام ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. وسمعتم ايضا خبر الرجل الذي كان في من قبلنا على الغار وما جرى لهم من المصيبه وما حصل لهم من الفرج باسباب اعمال طيبه فعلوها. فالاعمال الطيبه سبب السعاده في الدنيا والاخره، والاعمال الخبيثه سبب الشقاء في الدنيا والاخره، والعقوب من الاعمال الخبيثه، والبر من الاعمال الطيبه الحسنه. هؤلاء ثلاثه حديثهم عظيم وفيه عظه وذكرى. ولهذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الامه على الصحابه رضي الله عنهم وانهم كانوا فيمن قبلنا، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين، ان ثلاثه دخلوا غارا اغواهم مبيت الليل والمطر، كما عليهم الليل والمطر، فدخلوا غارا فلما صاروا فيه نزلت صخره كبيره سدت عليهم الغار، لا يستطيعون دفعها، ما يقدرون على ان يدفعوها لعظمها. وهذه الحكمه، ساقها الله من فوق الجبل انحدرت بامر الله حتى سدت عليهم الغار، لما اراد الله من الحين عظه فيما وقع لهم. فتراودوا بينهم ماذا يفعلون، فقالوا انه لا يخلصكم من هذا الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، يعني تلجأوا الى الله وتضرعوا اليه في هذه الشده. والشدائد لها شان، حتى صار كفار من قريش وغيرهم عند الشدائد ينسون الهتهم ويضرعون الى الله وحده ويخصونه بالدعاء سبحانه وتعالى. فقال احدهم اللهم انه كان لشيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق اللبن يسقى بعد العشاء المعروف عند الفاجر، فجئت ذات ليلة وقد مأى بطلب الشجر تأخرت عنهما، فوجدتهما نائمين فوقفت عليهما أنتظر إيقاظهما وقدحوا على يدي، كرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، والصبي يتضاون تحت قدمي فلم أزل أنتظرهما حتى برق الفجر واستيقظا، فسقيتهما غبوقهما، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء، ولا شك أن هذه بشرى، الدعوة وجيبت. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها فأبت علي، يعني أرد هذا الزنا فأبت علي، ثم إنها ألمت بها سنة حاجة في المستقبل فجاءت إلي تطلبه المساعدة، فقال لا حتى تمكني من نفسي، فخضعت لهذا بسبب الحاجة وأعطاها 100 دينار و20 دينار من الذهب. فلما جلس بين رجليها خافت وقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فعند ذلك خافه أيضا هو وقام عنها وترك لها الذهب، وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة أيضا زيادة لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث اللهم إنه كان في أجرا وأعطيت كل أجر أجرا إلا واحد ترك فرقا من شعير أو قال من ذرة لم يأخذه الأرض لم يأخذه فنميته له حتى صارت منه إبل وبقر وغنم ورغيف، نمى هذا اللي عنده من الطعام حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورقيق. ثم جاءه صاحبه يقول أعطني حقي، فقال كل ما ترى من حقك، كل هذا اللي ترى كله من حقك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال اتق الله يا عبد الله ولا تستهزئ بي، قال إني لا أستهزئ بك إنه مالك كله، فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة كلها وخرج يمشون. هذه من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة في جزاء من أحسن إلى والديه وبرهما وعفى عن الفواحش وأدى الأمانة، هذا أدى الأمانة وهذا عفى عن الفاحشة وهذا بر والديه. فنسأل الله يوفقنا وإياكم للعمل النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم القيام بحق الوالدين وبحق الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفق الجميع للقيام بحق الله وحق عباده، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجزي المشايخ عن ندوته الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل الله من الجميع تقبل، ووفق الأخوان وخداهم وأصلحهم ونصرهم بالحق.
هذا خطاب الفرع اللي تقطع سير وزارة العدل مسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جاءتني خصاصة من ورق بها دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الجامع الكبير بالرياض، وفيها فجر الأحد، تفسير ابن كثير، فتح الباري، الفتاوى، بلوغ المرام، سنن أبي داود، بذل المجهود، عون المعبود، المسند لأحمد، وفجر الاثنين، فتح الباري، الفتاوى، وبلوغ المرام، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، ومصطلح الحديث، وألفية العراقي، والتبصرة والتذكرة، وفي فجر الأربعاء
التبصرة،
وفجر الأربعاء تفسير ابن كثير، وهدى الساري، والفتاوى، وفرائض وصحيح مسلم، وقرة عيون الموحدين، وفي فجر الخميس إرواء الغليل، وفتح الباري، وفرائض صحيح وفرائض وصحيح مسلم، والاستقامة، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، والفتح الرباني، والفتوى الحموية، وكتاب التوحيد جلاء الأفهام، والأحد ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء تفسير ابن كثير، وزاد المعاد، وفتح الباري، وسنن النسائي المجلد الثاني وصحيح مسلم. وربما إن شاء الله يعني نصورها ونطبع منها أعداد.
لا هذه نصلح فيها أخطاء، لا فيها أخطاء. الدروس هذه الدروس فيما ذكرها الكاتب بعض الأخطاء في مسألة ترتيبها. الدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء والخميس صباحا هنا في هذا الجامع. هذا من ثمان سنين، وهذه السنة التاسعة بعدما جينا من المدينة. هذه دروس مستمرة الحمد لله، وهي مثل ما سمعتم لكن في بعضها زيادة ونقص. والدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس في صحيح البخاري، مستمر في يوم الأحد والاثنين والخميس، وفي يوم الأربعاء مقدمة صحيح البخاري، وبعد انتهائها تعود الدراسة في البخاري نفسه، ليس الدراسة في فتح الباري، الدراسة في صحيح البخاري لا في الفتح. أما الفتح إنما يرجع إليه عند الحاجة، الباري إنما يراجع عند الحاجة في بعض المسائل. فيه أيضا صحيح مسلم يوم الأربعاء والخميس، صحيح مسلم يوم الأربعاء والخميس المتن في صحيح مسلم. فيه أيضا بلوغ المرام في يوم الأحد ويوم الاثنين، بلوغ المرام في آخر بلوغ المرام. وفيه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يوم الأحد والاثنين والأربعاء. فيه سنن أبي داود يوم الاثنين، وهكذا في العراقي يوم الاثنين. فيه جلاء الأفهام في يوم الأحد، فيه تسجيل ابن كثير يوم الأربعاء ويوم الأحد أيضا، وفي يوم الخميس إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، فيه أيضا الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيه صحيح مسلم أيضا كما تقدم، فيه مواريث، فيه الترمذي، فيه سنن الدارمي، فيه حنوية لشيخ الإسلام في العقيدة، في كتاب التوحيد. المقصود أن من أرادها وحضرها استفاد إن شاء الله، سوف يعرف هذه الدروس إذا حضر. نسأل الله جميع التوفيق. نعم. وفي ليلة الاثنين من كل أسبوع دروس أيضا، ليلة مساء الأحد ليلة الاثنين من كل أسبوع في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في تفسير ابن كثير، في زاد المعاد ابن القيم، في النسائي. نعم.
يا شيخ نعم. إذا كان شيخ رجل له أم ما تصلي إلا أنها يعني مقرة بالتوحيد، يعني وما تصلي تاركة للصلاة نهائيا، وعارف الحكم في ترك الصلاة وعلى عقيدة الشرك يعني في الأولياء والصالحين شيء من هذا تعتقد بهم، هل يضحي لها يستغفر لها؟
لا لا لا، ما كان الشرك لا يخال لا يستغفر لها. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه يستغفر لأمه وماتت في جاهلية، فلم يأذن لها عليه الصلاة والسلام، لم يأذن لها سبحانه وتعالى. أن لا يزورها ولم يأذن له يستغفر لها، هكذا لم يأذن له يستغفر لعم أبي طالب مع أنه نصره وحماه، وأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى، فلا يستغفر للمشرك ولو أنه أمه إنها ماتت على الشرك أو لا ترك الصلاة لا يستغفر لها ولا يدعى لها، لكن لا يدعى عليها، لا يدعى لها ولا يدعى عليها، لا تسبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدموا، لكن من مات على الشرك ولو كان والدا ولو كان أما ولو كان أخا لا يدعى له ولا يستغفر له، نسأل الله السلامة والعافية.
طيب
الدروس هذه يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الاربعاء والخميس الفجر الفجر في هذا الجامع وليله الاثنين فقط، مساء الاحد ليله الاثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليله الجمعه نعم
وليله الخميس
الشيخ
السؤال الاول ولعلنا نعتبره ملحا وان كان خارج عن موضوع الندوه، رجل طلق زوجته وله منها 8 أولاد وبنات أصغرهم لم يبلغوا السنة، وكانت هذه الطلقة الأخيرة، وكان سبب هذه الأخيرة أنه حدث بينه وبينها سوء تفاهم، ذهبت إلى بيت أخيها لزيارة أمها وإخوانها وليس من زعل، ولما ذهب الزوج إلى بيت أخيها لمناقشة سوء التفاهم معه قابله بغضب وألقى عليه الكلام أغضب الزوج وطلب منه ورقة الطلاق أخته، ولم يكن في نية الزوج تطليق زوجته ولكن أخاها أغضبه فطلق زوجته وفي حالة غضب والزوج يريد استرجاع زوجته، أفتونا في ذلك على العلم أن الزوج في حالة حيض وليس الأخ المذكور هو ولي أمرها وإنما أبوها موجود.
هذا هو فتوى هنا، تجي في البيت وننظر تأتي في البيت صاحب الطلاق وننظر الأمر مع وليها ومع المرأة أيضا العادة حتى لا يكون هناك شيء من التغيير. نعم.
ادعى أب أنه إذا نادى ابنه وهو يصلي السنة فعلى الابن أن يترك الصلاة ويجيب الأب، فمحتجا بأن إجابة الأب واجبة وفرض والفرض مقدم على السنة، فما الحكم جزيتم خيرا؟
نعم هذا هو الأصل، واجب أن يقدم طاعة والده على النافلة، وهذه قصة جريج التي سمعتم، وهذه كان يصلي نافلة وقدم صلاته على أمه فعوقب بسبب دعائها عليه، لكن إذا سمح الوالد له حتى يصلي يكون له أفضل حتى لا يقطع عليه صلاته، إذا دعاه وسمح له عرف أنه يصلي فلو لا يقول كمل حتى يسمح له حتى لا يقطع صلاته، فإن لم يسمح يقطعه لكن نافلة.
والدتي طلبت مني تسمية ابنتي باسم ترغبه هي فهو اسم والدتها، وأنا أرغب أن يسميها بأحد أمهات باسم أحد أمهات المؤمنين أو الصحابيات، أفتونا مأجورين هل أنظر أو هل أنفذ رغبة والدتي؟
نعم نعم، رغبة والدتي أولى من رغبة الحمى، إذا كانت الاسم الذي قالت والدتي ما هي محذورة، إذا كان اسما شائغا لا محذورة فيه، هي قالت تبيها مريم وتقول أبي فاطمة أو أبي عائشة قدم الأم لأن كلها أسماء جائزة، وفي تقديم ما قالت أمك خير كثير وإرضاء لها، والأمر في هذا واسع والحمد لله ولا حاجة إلى أن تعصيها. نعم.
وهذا السؤال الآخر مضمونه بعد التلخيص، تشغله رعاية أمه والعناية بها عن الخروج مع إخوانه الصالحين خصوصا يوم هذه الندوة لحضورها وسماعها، وتفوت عليه خير كثير غير هذا، فما رأي سماحته؟
طلب العلم واجب، إذا كان الإنسان محتاج طلب العلم واجب، فإذا أدى والداه لا بأس أن يعطيهما في ذلك لطلب العلم الواجب، لأن العلم العبد ضرورة إليه، لكن يكون بالأسلوب الحسن، يكون بالكلام الطيب، يطلب منها الرضا والسماح ويقول أنا محتاج إلى طلب العلم فيخرج طلب العلم في حضور الندوة هذه وفي حضور حلقات العلم، لكن بالأسلوب الحسن طريقة الحسنة، وإذا كان في حاجة إليه وأمكنه يستنيب ذيك الساعة من يقول ذيك الساعة التي يخرج فيها من ينوب عنه لإحضار حاجات لهما، فهذا هو الذي ينبغي يلزمه أن يفعل ما يستطيع من برهما مع الحرص على طلب العلم، وهكذا لو منعاه أن يصلي في الجماعة عليه يصلي في الجماعة ولا يطيعهما في ذلك، وهكذا لو منعاه من أداء الواجب الذي عليه من زكاة أو من صيام رمضان لا طاعة مخلوقا في مصر الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكون بالأسلوب الحسن لا يكون بالعنف والشدة، يبقى لهما ويسترغيهما ويتكلم معهما كلام طيب لعل الله أن يهديهما حتى لا يكون هناك بينهما شيء.
أنا رجل هداني الله إلى الحق والحمد لله، ولكن أجد صعوبة في البيت، وأن أهلي يأمرونني على ترك الإخوان في الله
ويقولون هؤلاء مثل الفئة الضالة ويمنعونني من فعل الخير ومنعي من الصلاة التي يكون بعدها أحيانا جلسة للقراءة في كتاب أو نحوه، وأنهم لا يستمعون لي لأني حديث ويعاملونني معاملة الطفل وعدم الاستماع إلى الأشرطة الدينية، ويقولون هذه ضالة إلى آخره.
على كل حال عليك يا ولدي تعمل ما تستطيع من الرأي والديك ومراعاة خاطرهما وأهلك بكلام الطيب والأسلوب الحسن، لكن ليس عليك أن تطيعهما فيما يضرك أو في معاصي ربك. مثل ما تقدم تخرج طلاب العلم وتخرج للصلاة في الجماعة، ولكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، وتسمع الأشرطة الطيبة، وتحثهم تحث والديك وإخوتك وقراباتك تحثهم على سماع الشيء لينفعهم بكلام طيب والأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة والتعاظم عليهم، ولكن بكلام طيب والأسلوب الحسن حتى تخرج من غضب والديك وحتى يحصل لك أداء ما وجب الله عليه.
هذا سؤال آخر مهم وذو إلحاح، على حسب رأيه هل يجوز لي أن أصلي النوافل بعدما صليت الوتر بعد صلاة العشاء، علما بأن أحد الإخوان قال لي لا يجوز أن تصلي بعدما أوترت، احتج بحديث اجعلوا آخر صلاتكم مترا، نرجو الإيضاح. هذا
الأفضل أن يختم صلاته بالوتر في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعلوا آخر صلاته بالوتر، لكن لا بأس أن يصلي بعد الوتر، إنما هذا على سبيل الأفضلية، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي بعد الوتر، كان يصلي ركعتين بعد الوتر عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على جواز أن يصلي بعد الوتر ولا حرج في ذلك، ففعله يبين الجواز. نعم نعم ركعتين بعد الوتر هذه شفع الوتر، الركعتين شفع، هذه ركعتين والوتر بضع ولا يحتاج شيء، الوتر بضع لا يغيره، وإذا صلى ركعتين بعد الوتر فلا بأس، أو صلى في أول الليل أو ترى في أول الليل ثم قام في آخر الليل وصلى ما تيسر ما يحتاج إلى أي شيء الوتر، بل الوتر الأول كافي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة.
لقد توفي والدي في أحد المستشفيات وأبيت إلا أن أقوم بتغسيله وتجهيزه أنا بنفسي، والحمد لله قمت بالواجب على أحسن ما يرام، إلا أني لم أتمكن من الغسل بالنسبة لي يعني الوضوء يعني، وفي حال العجلة ذهبنا به لأحد المساجد في الرياض لنلحق صلاة العصر وصلينا عليه، وأنا حينها على الوضوء الذي صليت به الظهر، وأنا الآن في نفس شك يلازمني هل صلاتي للعصر وعلى الجنازة صحيحة أم لا؟
إذا كنت ما مسيت الفرج إنما غسلته من وراء حائل فالوضوء صحيح، والغسل منه واجب، الغسل سنة، تروش بعد غسل الميت سنة، والوضوء في خلاف أهل العلم، منهم من رأى أن غسل الميت ينقض ومنهم من رأى أنه لا ينقض، وليس هناك دليل واضح على أنه ينقض الوضوء، لكن لو توضأت كان أولى وأحوط خروجا من خلاف العلماء، فإذا كنت غسلت فرجه بواسطة خرقة لم تمس فرجه فوضوءك صحيح وصلاته صحيحة، الفريضة وجنازة الصلاة صحيحة على الصحيح، ولكن مثل هذا إذا تيسر الوضوء يكون أحوط، خروجا من خلاف العلماء القائلين بأن غسل الميت ينقض الوضوء. نعم.
إذا فاتت علي على الإنسان بضعة أيام من رمضان لمرض واستمر هذا المرض إلى رمضان الثاني وبعد ذلك عليه القضاء مع الإطعام، هل يخرج كل يوم أم يخرجها جميعا في يوم واحد، ولمن تكون، وهل تجري النقود؟
إذا استمر المرض من رمضان إلى رمضان ما عليه إطعام، يقضي بس المعذور، إذا استمر معه المرض من رمضان إلى رمضان ثم عافاه الله بعد رمضان الثاني يقضي ما فاته من رمضان الأول من دون حاجة إلى إطعام، إنما الإطعام على من تساهل ولم يقضي حتى جاء رمضان من غير عذر، يتساهل وأخر وأخر حتى جاء رمضان ولم يقضي، فهذا هو اللي عليه مع القضاء الإطعام عند جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم ما ترك ويطعم عن تفريط يكون أخر من غير عذر عن كل يوم نص صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، يجمع ويعطاه بعض الفقراء، يعطاه بعض الفقراء ولا يقيط النقود يقي طعام كما أفتى الصحابة، ويجمع يعطي بعض الصحابة قبل الصيام وبعد الصيام والحمد لله.
إذا سافر إنسان ما لطلب العلم ومدة سفره طويلة كأربع أو خمس سنين أو أكثر وأبواه يطالبان بالزيارة وهو لا يستطيع ذلك وعليه مشقة وأن يسافر كل سنة ليلبي طلبهما فماذا يفعل؟ سافر لطلب العلم ومدة طويلة كأربع أو خمس سنين وأكثر وأبواه يطالبانه بالزيارة وهو لا يستطيع وعليه مشقة في السفر في كل سنة تلبية طلبهما ماذا يفعل؟
يقول الله عز وجل في كتابه العظيم فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليك أن تخاطبهما بالتي أحسن من طريق الهاتف من طريق التلفون والمكاتبة بالرسائل، ويكفي هذا تستسمحهما وتقول لا أستطيع حتى أكمل، ويكفي الهاتف إذا قدمت عليه أو الرسالة الخطية أو البرقية، يكفي هذا والحمد لله وليس عليك حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ما ينبغي لك أن تذهب إلى السافر الخارج إلى بلاد الكفرة مهما استطعت أن تعلم في بلادك البلاد الإسلامية، لأن السفر إلى بلاد الكفرة فيه خطر عظيم، لا من جهة العقيدة ولا من جهة الأخلاق. فلا ينبغي المؤمن أن يسافر الخارج للدراسة ولا غيرها إلا عند الضرورة، بل يجتهد في أن يدرس في بلاده إذا تيسر له ذلك، ويستغني بذلك عن السفر إلى بلاد الكفرة.
ما هي التميمة العقيقة وما شروطها وما صفاتها وما وقتها؟ وهل يجوز تقسيمها مثل الأضحية إلى ثلاثة أقسام، أو أن يعملها وليمة ويجمع عليها أقاربه؟
العقيقة يقال لها النسيكة، ويسميها بعض الناس التميمة، وهي ذبيحة تذبح عن الولد في يوم سابع، يقال لها عقيقة ويقال لها نسيكة، وهي مثل الضحية يعني سنها سن الضحية، يذع رضان أو ثمي معز عن الرجل يعني عن الذكر يذبح اثنتين وعن أنثى واحدة، والأفضل يوم السابع، وإذا ذبحها بعدها أجزأت، لكن الأفضل في يوم السابع، وهو مخير، إن شاء قسمها على الفقراء والجيران والأقارب، وإن شاء جعلها وليمة ودعا إليها من شاء من أقاربه وجيرانه، وإن شاء قسم بعضها وأكل بعضها مع من حوله من إخوانه وجيرانه، ويسن له يعطي الفقراء منها ما تيسر. نعم.
ممكن خاله يعق عنه ولا لازم أبوه يعني هو اللي يعق؟
الأفضل الوالد، وإن عق غير الوالد فلا بأس.
أيوه.
الوالد هو الأفضل.
أيوه.
هو المسؤول الأول.
أيوه.
لكن لو عق عنه أمه أو عق عنه أخوه أو خاله أو عمه كفى.
والتوكيد يكفي.
والتوكيد يكفي. نعم. نعم.
التوأم اللي هي مثلا تولد اثنين مع بعض في
بطن. التوأم كذا، كل واحد عن اثنتين. التوأم ولدين، إذا كان ذكور ولدين. وإن كان ذكر وأنثى ثلاث. اثنتين عن الذكر وواحد عن الأنثى. وإن كان التوأم أنثيين كفى ذبيحة عن كل واحدة واحدة.
جاء في فتوى نور على الضرب أن الذي تزوج وهو لا يصلي ثم اهتدى وصلى لابد عليه أن يجدد العقد مرة أخرى في الزواج. نرجو منكم تفصيل هذا.
إذا كانت الزوجة مسلمة وهو لا يصلي فهو كافر، ولا يصح الكافر ينكح مسلمة، فالواجب يجدد العقد، لأن الله قال جل وعلا لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهن، فيجدد العقد إذا كانت تريده ويريدها، يجدد العقد بما تيسر من المهر في حضرة شاهدين، ويقول الولي له زوجتك ويقول قبلت، ولو لم يذهب إلى المأذون فيما بينهم، لأن المقصود حل الفرد بطريقة شرعية، فإذا قال الزوج له زوجتك وهي راضية وزوجتك وقال قبلت على ما تيسر من المهر ولو قليل في حضرة شاهدين كفى ذلك. نعم.
سؤالي عن الاختلاف الطبقي الذي نعيشه في مجتمعنا هنا تحت ما يسمى بقبيلي وخضيري أو حر وصانع، فهذه النظرة المريضة هدمت الكثير من البيوت وأفشلت العديد من الزيجات، كما أنها أدت إلى التنافر والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد في بعض المناطق. سماحة الشيخ نرجو أن توضح لأصحاب هذه الاعتقادات خطورة هذه القضية وتعارضها مع تعاليم ديننا الحنيف.
هذه الأمور ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يتجاوزها وأن يرفضها ويتركها، لقوله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوها وضربوا للناس أروع الأمثال في هذه المسائل، فزوج عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس وهي قرشية على أسامة بن زيد وهو عتيق، وتزوج أبوه زينب بنت جحش وهي أسدية وأمه عمته عليه الصلاة والسلام، ولما طلق هذه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وزيد مولاه وعتيقه، وكذا بلال تزوج زهرية أخت عبد الرحمن بن عوف وهو حبشي عتيق. هذه مسائل اعتنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونبينا قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بما يزيلها، لأن العرب كانت تعظم هذه الأمور، وكانت العرب كاد أن تزوج بناتها على الموالي وعلى العجم، ولكن جاء الإسلام بأنه لا حرج في ذلك والحمد لله، أن يزوج عجميا أو مولى عتيق أو ما يسمى بالخبير وهو الذي لا يعرف قبيلته، من اصطلاح الناس هنا في ليل وفي بعض الجهات أن الذي لا تعرف قبيلته فهو تميمي أو قحطاني أو قرشي أو كذا يقال خبيري، فإذا عرفت قبيلته قيل عربي، والمولى هو الذي يعتق يكون عتيق، والعجمي هو الذي ليس من العرب من الروم أو من الفارس أو من الأتراك يقال عجمي، والذي جاء بالإسلام أنه لا فرق بين هؤلاء إذا استقام الدين، إذا زوج العربي من التركية أو من الرومية أو من الفارسية أو غير ذلك مع استقامة الدين فلا بأس، أو زوج عتيقة قد كانت مملوكة ثم اعتقت، أو زوج ما يسمى خليفية، أو الخليفة زوج قرشية أو ما أشبه ذلك، كله لا بأس بهذا، إنما المهم التقوى والإيمان كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن بعض الناس قد يتأذى بهذا لأن جماعته وأقاربه يأبون عليه ذلك ويقولون لا، فإذا كان يحصى عليه مضرة فلا مانع من أن يمتنع من ذلك حتى يزوج من العرب إذا كان عربيا، أو كان من حمولته كان روميا أو عجميا إذا كان جماعته يشقون عليه ويؤذونه، فهو يراعي أدب الأذى كف الأذى. هذه أمور قد يؤذى فيها الإنسان الولي إذا تساهل من جماعاته، فإذا كان فيه أذى فيتقي الأذى ويترك الشيء الذي هو الأولى لما يدفع من الأذى. نعم.
ويطلقها إذا كان قد زوج عنه.
هذا عدم التطليق شيء آخر. إن تسامح هو اللي يرجع المحكمة. لكن في بيد بعد الأمر يعني.
ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى مزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل، ثم توجهنا إلى منى. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى المزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل تقريبا، ثم توجهنا إلى منى لأن معنا رفقة أصروا على الذهاب في ذلك الوقت، هل علينا شيء في تقديمنا ذلك؟
لا حرج إن شاء الله، إذا انصرف الناس بعد نصف الليل فلا حرج، المزدلفة والأفضل أن يبقى حتى يصلي فيها الفجر، حتى يذكر الله بعد الفجر ويحمده ويثني عليه ويدعو حتى يسفر، ثم يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. لكن رخص النبي للضعفة أن ينصرفوا في ليل المزدلفة كالنساء والصبيان ومن معهم من الضعفة والشيوخ والمرضى ونحو ذلك، فالذي معه حكم حكمه، من مع الضعفة حكم حكمه، ينصرف معهم ويضي معهم ولا حرج في ذلك. نعم.
ذهبنا لرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق، ولكن مع شدة الزحام لم نتمكن من رؤية الجمرات، فكنت أنا ووالدي نرمي الحصى ولا ندري هل وقعت في الجمرات أو لا، مع أن غالب الظن أنها لم تصبها، هل علينا شيء؟ علما بأن أنني قد سألت عن هذا السؤال شيخا أثق بعلمه وعدالته فقال عليكم دم، ولكني لم أتبين منه متى وكيف وأين، وأنا لم أقصد بإعادة السؤال على سماحتكم إلا البيان فقط وزيادة الإيضاح.
إذا كان الغالب على عملكم أنها لم تصل المرمى مثل ما قلت فإن عليكم دم مثل ما أفتاكم الذي أفتاكم، إذا كنت يغلب على ظنك أن الحصى لم يصل الجمرات فعليكم أن تفدوا عن ذلك ذبيحة، عن عليك ذبيحة وعن والدك ذبيحة، لأن رمي الجمرات واجب، إذا لم يغلب الظن أنها وصلت ولم تعلموا أنها وصلت تذبح الذبيحة بالنية عن ذاك الحج الذي فعلته، عليك واحدة وعلى أبيك واحدة، والفتوى التي قياسها فتوى صحيحة.
ما حكم إعطاء الشخص الغير قادر على الزواج الزكاة أو بعض منها، مثلا أن يعطي الأب قريبا له الزكاة لكي يتزوج لأنه غير قادر على الزواج؟
نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعين على الزواج لا بأس بها، لأنه فقير والحال ما ذكر، العاجز عن الزواج يعتبر فقيرا تصلح له الزكاة حتى يتزوج. نعم.
لو البعض
أصاب
الحوض والبعض
الأخسان يظن أنه
لم
يصل، إذا كان أصاب الحوض إلا واحدة فواحدة يرفع عنها، واحدة يرفع عنها. لا
يعني هي وقعت في الحوض ولكن لم تصل إلى الهدف نفسه اللي هو
إذا وقعت كلها إلا واحدة تسامح في هذا بعض هذا. نعم.
يوجد في البطحاء مستوصف نعم فيها سجل علاج يعني يوجد أخي يسأل بيقول المحلة خاصة بالنساء داخل المسجد، ولكن للأسف يوجد بعض الرجال مما يسبب حرجا للنساء اللاتي أتينا للفائدة واستماع الدرس، نرجو الإخوة المستمعين أن يلاحظ ذلك لأن المكان الخلفي المسجد مخصص للنساء.
ينبغي أن يعلم هذا أصابح مؤخرة هذه الشرقية هذا الوقت للنساء، فلا ينبغي الدخول معهم، الواجب على الرجال أن يحترموا أنفسهم ويبتعدوا عن إذاء النساء، فلا يكون معهم في محل هذا بل يكون هنا مع الرجال. نعم.
يا شيخ
الله
بدك
نستغلق
ما
يخلى الا
واحد يقولون
قدوا
معه
يا الله يعني ينظف الامر ان شاء
الله. نعم. جئت عند طواف الافاضه الذي هو يوم العيد ودخلت الحرم مع من كان معي ممن وجدت معهم، فانا كنت قبل دخول الحرم متوضئ ونقض وضوئي، ولعدم معرفتي بموقع الوضوء استحييت ممن كان معي ولم اشأ ان اتاخر عنهم، فصليت العيد وطواف والسعي ومقام إبراهيم بدون وضوء.
عليك أن تعيد الطواف تطهر فعيد الطواف بالنية عن حجك هذا فعيد الطواف. أما السعي لأن السعي لا يشرط لها الطهارة، وإن عكس السعي مع الطواف فلا بأس. والصلاة كذلك التي صليتها صلاة فريضة إن كانت صلاة العيد فلا مروها فإن شاء الله لأنها صفر كفاية، لكن إن صليت بها فريضة الظهر أو غيره فعيد الصلاة. أما إن كان صلاة العيد ما عليك يا عاد، وإن عكسها احتياطا حسن، لأن بعض العلم قال إنها فرض عين، فإذا عكسها احتياطا حسن، وإذا عكس السعي مع الطواف كذلك، وإلا هو يجزي السعي. نعم.
أريد
هلا غلط، هذا ما يجوز. الواجب عليك إنك لا تصلي ولا تطوف إلا الطهارة، وليس في هذا حياة، هذا غلط وخبر مو بحياة، هذا ضعف. الواجب عليك أن تتقي الله، وإذا كنت على غير وضوء فادر الوضوء ولو تأخر الطواف ولو تأخرت عن أصحابك، تذهب تسأل أين الوضوء يا محل الوضوء، يدلوك الناس توضأ وتطوف مع الناس بعد ذلك، هذا لا تعود إليه إن شاء الله، هذا منكر لا يجوز. استعي أو أسهل، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل، ولا يجزي ولا هو عن طهارة استعي، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل وأحسن. لا مصحف لا، لا يمسه إلا وهو طاهر، لكن يقرأ عن ظهر قلب لا بأس، أما مس المصحف لا حتى يتوضأ. نعم.
هل هذا
يدخل
إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؟
نعم يدخل، لا عليك أن تبادر، وإن كان عندك زوجة لا تقربها أيضا، عليك ذبيحة عن جماعها بعد، كان عندك زوجة يعني جامعتها أول ما بعطفت عليها الحين، حج ولا عمرة؟
حج ولا عمرة؟
عليك ذبيحة عن طواف عن جماع الزوجة يعني جامعتها، وعليك أن تقف الآن من الليلة، ليس لك أن تقربها حتى تسافر غدا إن شاء الله وتطوف. نعم.
أريد أن أخرج عن أهلي لأسكن أنا وأولادي في بيت خاص بنا، ووالدي لا يرضى بذلك، هل لو خرجت وهم لا يرضون بذلك يكون هذا عقوق؟
ينبغي لك أن تفلحهم رضاهم، تحرص على رضاهم حتى إن شاء الله تخرج برضاهم، وإذا كان جلوس معه فيه معصية لله لأنك تؤذى من إخوانك ومن غير إخوانك فلا بأس أن تخرج، لكن خروجك بالرضا ومسامحة الوالدين والحرص على رضاهم يكون أولى لك، وإذا كان ما هنا داعي للخروج ووالدك في حاجة إليك لا تخرج.
ذكر
نعم
وهو أن بعض الآباء يكون سببا في حقوق ابنه، لو تكرمتم بإيضاح هذا لإخوة المستمعين.
تقدم سأل عن السائل، قلنا أن اللي يسأل أن الذي يمنعه والده عن حلقة العلم لا يطيعهم، لأن طالب العلم واجب، والواجب على الوالدين أن يسمح لولدهما في حضور حلقات العلم مثل هذه الندوة، لكن ينبغي له أن يحاول إرضاءهما بالكلام الطيب والمخاطبة الحسنة. نعم.
سلوك بعض الآباء يجبر
طريقة مسلكية مع الولد يعينه على العقوق ويساعد الشيطان عليه،
مثل
يا شيخ واحد قال لولد
خلي يا عبد الله يا عبد. نعم نعم يا شيخ عبد الله.
أنا بقول يا طول العمر أن في بعض الآباء يكون مع الأسف عونا للشيطان على ولده.
نعم.
حاول يسبب له العراقيل والمشاكل حتى
يعني من جهة منع من حلقات العلم ولا من جهة صحبة الأخيار؟
أحيانا
يضايقهم بمشقة
عليه في أمور المصر، وأحيانا يضايقهم بمنعه من مجالس الأخيار، وأحيانا يحاول التنغيص بينه وبين زوجته.
على كل حال هذا يهمه مثل ما تقال الشيخ عبد الله، ينبغي الوالد بل الواجب على الوالد أن يعين ولده على البر والصلة، لا يعينها العقوق، الواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله ويعين أولادهم على برهم الكلام الطيب والفعل الطيب والخطاب الطيب والسيرة الحميدة، هكذا يجب على الآباء والأمهات أن لا يكونوا عونا للشيطان على أولادهم يعقوا ويقطعوا، فالواجب على الأب يعتني والأم تعتني بما يسبب التسيع على الولد ومحبة لوالديه ويعينه على بر والديه، فلا يمنعانه من صفة الأخيار ولا من حلقات العلم ولا يؤذون في زوجته إلى غير هذا من الأشياء التي تنفره وتجعله يعقوهما، الواجب يتعاون على البر والتقوى، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، هذا عام الوالدين والأولاد جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى، فعلى الوالد أن يعين ولدهما على البر وهو يعينهما أيضا على البر، هكذا يتعاونون، نسأل الله لجميع الهداية.
طيب يا شيخ، إذا كان أن الوالد غلب على أمره حرق لحيته إرضاء لأبوه
هذا معصية لا يعطي والده فيه،
قال له تحلق لحيته ولا
لا أسلم عليه
وتصب
بعيدا
مرة،
لا يحلق لحيته ويروح غادر البيت، يغادر البيت ولا يهرب، ومعذور.
ذكر في كتاب إصحاح الجماعة للتوجري حديث رواه مسلم في مقدمته قد قال ما معناه عن عبد الله بن عمرو أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج وتعلم وتعلم الناس قرآنا. وحديث آخر معناه أن في آخر الزمان تأتي شياطين إلى المساجد تعلم الناس أمور دينهم. فما صحة ذلك مع الشرح إن أمكن؟
هذا مما تلقاه عن بني إسرائيل، والله أعلم. أخبار بني إسرائيل التي ما جاء فيها نص مما لا يصدق ولا يكذب، هذه من أخبار بني إسرائيل. النبي قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، فالواجب التثبت. يعني قد يأتي شياطين إنس، مو شياطين إنس، يتكلمون ويعظون ويذكرون ويحددون ما حرم الله ويحددون ما أحل الله. يجب الحذر، فلا يؤخذ العلم إلا من عرف الخير والهدى، ما يؤخذ العلم من هب ودب ولا يرى الحالق. لا، على الناس على أهل الإسلام لا يأخذ العلم إلا من عرف العلم في العلم والخير والأمانة. لا يؤخذ العلم الناس المجهولين لا يرى عنهم إلا بالدليل، لا بد من الدليل. أيوة.
ما رأيكم في من يربي شعره وهو يلبس غترة وأحيانا لا يلبس ولكن لا يريد تقليد الكفار؟ كما نعلم أن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم يرى يربي الرأس ويطوله.
لا حرج في تلبس الرأس، النبي ربى رأسه عليه الصلاة والسلام، كان رأسه يربى بعض الأحيان إلى منكبه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن التربية للرأس لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن بشرط لا يكون قصده ذلك تعرض للنساء والفواحش. أما إذا كان يتعرض ذلك للنساء والفتن يمنع. ولهذا لما بلغ عمر قصة نصر بن الحجاج وما يتعرض من إغراء النساء أمر بجلده وحلق رأسه، جلد عن الخمر وحلق رأسه الذي رباه لفتنة. فالحاصل إذا كان التربية للتأسي بالصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض الفتن مع النساء والمغازلات النساء فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان يظهر من حاله قصد فتنة ومغازلات النساء وتعرض النساء فهذا يمنع ويحلق رأسه من العقوبة.
شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة ومكث فيها 15 يوما وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه في الرياض ولم يكن قصده الحج ولكن الزيارة، ولما حضرت أيام الحج أراد أن يحج وحج وكمل حجه، هل يلزمه الهج لأنه من سكان الرياض وأحرم من ميقات الجدة؟ وهل جدة من المواقيت؟
لا، ما يلزم الشيء ما دام جاء إلى جدة، ما قصد حج ولا عمرة، جاء للزيارة ثم صادف الحج وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة، ما عليه الحج. أما إذا أحرم بالعمرة من جدة وتمم العمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بهما جميعا من جدة فعليه الهج لأنه متمتع. أما إذا أحرم بالحج مفردا من جدة صادف الحج فيها وأحرم منها فلا بأس عليه، يكون مفردا يكفي. وفق الله.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريف.